الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: هذا هو الدرس 27 من كتاب البيوع من عمدة الأحكام. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج أو ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على المديانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك نهى عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، المديانات الأنهار الكبار والجداول النهر الصغير. هذان الحديثان عقدهما المصنف لمسألة مهمة من مسائل الزروع، وهي ما تسمى بالمحاقلة أو المزارعة أو المخابرة، وكلها بمعنى واحد. أما المخابرة فنسبة إلى أهل خيبر، وأما المزارعة فنسبة إلى الزراعة، وأما المحاقلة فنسبة إلى الحقول. وقد جاء النهي عنها والأمر بها كما في صحيح مسلم من عدة طرق، وهو أقرب المصادر في كتاب المساقات. فما نهي عنه فيحمل على ما هو مبين في حديث رافع بن خديج الذي في الباب، أنهم كانوا يؤجرون الأرض بما يخرج منها، وليس على هذا بما يخرج منها كلها، فلو كان هكذا ليس به بأس، كأن تؤجر من أحدهم أرضك على أن يعمل فيها ولك نصف الخارج وله نصف الخارج، فهذا جائز. لكن المنكور ما كان من إجارة وتقول لك هذا ولهذا، فيزرع الزارع ثم يثمر هذا ولا يثمر هذا، فطار يلحق الضرر رب الأرض وطار يلحق الضرر المزارع. لكن حالان جائزان في هذا الحال. ما هما؟ الحال الأول أن يؤجر المزرعة بالذهب أو الفضة، كأن يقول: أجرتك هذه المزرعة بكذا وكذا من النقود في السنة، فهذا جائز. الأمر الثاني أن يقول: أجرتك مزرعتي على أن لي نصف أو ثلث ما يخرج منها، فهذا جائز. والثالث وهو المنهي عنه أن تقول: أجرتك مزرعتي على أن لي هذا الجانب ولك هذا الجانب، فهذا منهي عنه، لأن المطر بيد الله عز وجل، ربما أنزل مطرا سقى الجميع، وربما أنزل مطرا سقى جزءا منها ولم يسق الجميع، وربما أنبتت الجميع، وربما أنبت بعض المزرعة فيلحق الضرر بأحدهما. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، أي أنه اتخذهم عمالا على الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا خيبر دخلها عنوة، فسبى الذراري وأخذ الأرض وكانت غنيمة للمسلمين، فعند ذلك كانت خيبر بعيدة عن المدينة، فاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم عليها اليهود يعملون فيها، وما خرج منها لهم منه نصيب اتفقوا عليه، فإما أن يكون المراد بالشطر النصف، وإما أن يكون المراد بالشطر لهم نصيب مما يخرج منها. وقد بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة يخرصها عليهم، فخيرهم عبد الله بن رواحة بين أن يضمنوا ما اشترط عليهم وبين أن يأخذوا ما حكم به، بمعنى لو قال لهم هذه المزارع خرصها 100 أسق، فإما أن يستلموا 50 أسق وإما أن يؤدوا 50، حتى لا تقع بعد ذلك المغالطة ويقع بعد ذلك الظلم. والخرص معمول به، ويعلمه من كثرت ملازمته للمزارع، فربما وقف على مزرعة البصل أو مزرعة البطاط مع أن البصل والبطاط أسفل الأرض، وبنظرة أو نظرتين يقول هذه المزرعة فيها كذا وكذا طن من المحصول، وربما وقف على مزرعة التمر فيقول هذه فيها كذا وكذا من الأوسق، وربما وقف على مزرعة الحنطة أو الشعير أو العنب وحدد ما فيها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، مقابل الشطر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه مقابل الأرض التي هي لهم، قد كانت لهم بحكم الله عز وجل، والشطر الذي هو لليهود مقابل ما يقومون به من العمل. وهذا دليل على جواز المتاجرة مع الكفار، وهكذا المزارعة مع الكفار، فذلك لا يضر بأصل الولاء والبراء، فإن الولاء والبراء قائم على المحبة والميل والرضا والنصرة، والمسلمون كانوا بعيدين عن ذلك. ما يخرج منها من ثمر بالنظر إلى نوع الشجر كالنخل ونحوه، أو زرع بالنسبة إلى نوع الزرع كالعلف أو الحنطة أو الشعير أو ما يلي ذلك. فالأرض تزرع لأمرين، إما أن يكون فيها ثمر وإما أن يكون فيها زرع، والغالب أن الثمار تكون في أشجار يطول مكثها، وأما الزرع فهو في نوع سريع يعني الانجعاف وسريع الذهاب، إذ ربما لا يكون فيه إلا يعني ثمرة واحدة. ولذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بالخامة من الزرع، ومثل المنافق بالأرزة التي تميلها الريح تارة التي تنجعف مرة واحدة، بينما الخامة من الزرع تميلها الريح تارة وتفيئها تارة، ولا يزال المسلم كذلك حتى يموت. ففي الحديث من الفوائد حل الغنائم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ خيبر وما فيها غنيمة للمسلمين، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وقد ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح وقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا، قالوا قد بلغت يا محمد. ذهب إليهم أخرى يا معشر اليهود أسلموا تسلموا، قالوا قد بلغت يا محمد، قال ذاك الذي أريد. وفي الثالثة قال لهم يا معشر يهود أسلموا تسلموا، قالوا قد بلغت يا محمد، قال ذاك الذي أريد، واعلموا أن الأرض لله ورسوله. أخبرهم كالمشعر لهم أن أرضهم ستكون غنيمة للمسلمين بسبب بغيهم وكفرهم وعنادهم وحسدهم. وقد بقي اليهود في خيبر إلى زمن عمر بن الخطاب، فما زالوا يعاملون، حتى ذهب إليهم عبد الله بن عمر في ليلة للنظر في بعض أرضه فكسروا يده، وعند ذلك أجلاهم عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين، أقرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اسكت، والله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخرجوا المشركين، أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فأخرجهم رضي الله عنه. قوله: كنا أكثر الأنصار حقلا، أي أن آل رافع بن خديج من أكثرهم زراعة وأرضا، وهذا يختلف من بلد إلى بلد، قد تجد هذا البيت أكثرهم زراعة أو ذاك البيت، على حسب الإرث أو حسب الشراء. والأنصار هم كرش النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الأنصار كرشي وعيبتي. قال: والله إنهم لأحب الناس إلي. ودعا إليهم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآووه، وعادوا من عاداه، وبذلوا المهج والأموال في سبيل الله عز وجل. قال: وكنا نكري الأرض، أي نؤجرها، فالكراء هو الإجارة، على نوال معلوم، على أن لنا هذه ولهم هذه، أي على المديانات وعلى ما يخرج منها، ليس على مجموع الثمر. على مجموع الثمر الإجارة جائزة، على أن لك هذا ولهذا الإجارة غير جائزة، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، وهذا هو السبب الذي من أجله نهي عن ذلك، لأن هذا فيه غرر وفيه ظلم لبعضهم، فنهانا عن ذلك. وفيه أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، أي الترك على الوجوب، إذ أن النهي يفيد التحريم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم من أعلم الناس بالمصالح الدينية والدنيوية للمسلمين، وما جاء من حديث أنتم أعلم بأمور دنياكم يحمل على بعض الحالات التي لم يطلع عليها صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث في صحيح مسلم قال ظهير عم رافع بن خديج: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رفق، وتواعية الله ورسوله أرفق بنا، وذكر الحديث. وأما الورق فلم ينهانا، يعني الإيجار بالذهب والفضة أو الريال أو غير ذلك من أنواع الإيجار، فهذا جائز حتى وإن غلى عليك صاحب الأرض، ربحت أو لم تربح، هذا جائز. لماذا؟ لأن ما هناك أي غرر، ما هناك أي غرر، إلا أنه إذا لحقك الخسارة تستطيع أن تطلب الإقالة، وإلا فالأصل أنك استأجرت منه مزرعة وأجرك بشيء نظرته وعلمته ليس عليه شيء. قوله: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، جاء أيضا في الصحيح أن ابن عمر لما بلغه هذا الحديث عن رافع بن خديج تعجب منه، وكان ابن عمر رضي الله عنه ممن يكري الأرض، ويخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بكراء الأرض فليزرعها أو ليزرعها، لأن حديث ابن عباس حديث ابن عمر وجاء عن غيرهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أو ليعطي أخاه. ثم فوجئ بأن رافع بن خديج يحدث بهذا الحديث فأمسك عن الإجارة، لكن حديث ابن عمر محمول على الإجارة بالذهب والفضة أو على الإجارة بما يخرج منها، وحديث رافع بن خديج محمول على الإجارة مع تحديد لك هذا ولهذا. وترك ابن عمر من باب الورع، فإن ابن عمر شديد الورع رضي الله عنه. سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به، أي يجوز، وفيه الفتوى بغير دليل، فيه جواز الفتوى بغير دليل. أحيانا يتعذر على المفتي أن يأتي بالدليل، لا سيما إذا كان قد وثق الناس به، وإن زاد الدليل فهو زيادة خير وتعليم. قال إنما كان الناس يؤجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على المديانات أي الأنهار الكبار، وإقبال الجداول أي الأنهار الصغار، وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر الذي من أجله، لأن المزارع التي بجانب الأنهار ربما إذا نزل المطر الغزير دخل عليها الماء فأخذها، فيصبح الذي اختار هذا الجانب ليس معه شيء، وتلك التي في الجانب الآخر ربما جاءها النهر الصغير فترعرعت وأثمرت وأنتجت. قال فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، شيء معلوم إما ربع ما يخرج منها، نصف ما يخرج منها، ثلث ما يخرج منها، أو على كذا وكذا من الدنانير، أو على كذا وكذا من الدراهم. وفي هذا الحديث من الفوائد أهمية الزراعة، ففيها سعة على المسلمين، ولم يتحكم الكفار في المسلمين إلا لما قلت زراعتهم، وأصبح المسلمون يعتمدون على ما يأتي من بلاد الكفار من القمح والأرز ونحو ذلك من المأكولات. وفيه جواز الإجارة والتعاون على البر والتقوى، وفيه الاحتجاج بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الزراعة ليست بنقيصة، وقد اختلف العلماء أيهما أشرف من المكاسب، فقال بعضهم الزراعة وقال بعضهم التجارة وقال بعضهم الجهاد، والصحيح أن الجهاد أشرف المكاسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو لأن الله عز وجل جعله رزق النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقه تحت ظل رمحي. وفيه أن الشروط الموافقة للكتاب والسنة مع من كانت لا تتأثر، فانظر عامل اليهود مع خبثهم ومكرهم. وفيه أن الشريك إذا كان خائنا أو خداعا أو غير ذلك، إذا كانت المشاركة على وجه مشروع لا يضر، فبعضهم ربما يشارك رجلا له أموال في البنك، لكن هذا المتجر الذي شاركه فيه ليس فيه ربا، فيجوز ذلك ولا يضره كون شريكه له أموال في البنك أو كونه يتعاطى الربا. فاليهود كانوا يتعاطون الربا، وربما شربوا الخمر، وربما أكلوا ما حرم الله عز وجل، ومع ذلك عاملهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أن التعامل مع الكفار ليس بإعانة لهم على المسلمين مطلقا، لأن بعضهم الآن يتوسع في هذه المسألة، لا تشتري من الدنمارك أو من فرنسا أو من بريطانيا أو من أمريكا، قاطع البضائع المستوردة إلى غير ذلك. هذه من البدع المحدثة التي يريد الناس بها تثوير الشارع، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعامل مع اليهود وتعامل مع النصارى، ورهن درعه من اليهود، والدرع سلاح، الدرع سلاح، ورهنه من اليهود. وفي الحديث من الفوائد أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، من أي جهة؟ المفسدة في الغرر، المفسدة في الغرر، والمصلحة فيما يخرج من ثمر أو زرع. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم المفسدة ولم ينظر إلى المصلحة التي تتحقق للناس في ذلك. وفيه أن أصحاب الزراعة يعتمدون على الله وأن الأمر بيد الله، فلا يعتمد الإنسان على زراعته ولا على ماله ولا على معداته، فإذا أراد الله أن يهلك هذا أهلكه، فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، فغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. الشاهد أن المزرعة أحرقت، حرقها الله عز وجل بسبب بغيهم. وفيه ضمان ما يتم التعامل به، معلوم مضمون، معلوم المقدار مضمون السداد، بحيث أنك قد عرفت ما لك وما عليك، وأيضا يضمن أن تؤدي الحق الذي عليك، ما يكون فيه غرر أو فيه نهبة أو غير ذلك. وفيه أيضا من الفوائد أن الإنسان له أن يشترط في بيعه وشرائه، وأن هذا ليس بنقيصة وليس بخوارم المروعة، لأن الناس بعضهم يقول يا أخي هذا سبحان الله يعني يتنازل إلى هذا المستوى، هذا ما شاء الله قد فتح الله عليه حقه، يؤجر أو يبيع أو يشتري أو يهب أو يعمر على ما يأتي في باب العمرة. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. وقبل ذلك فيه ما كان عليه الناس من القلة، مأخوذ من قوله ولم يكن للناس كراء إلا هذا، كانوا في قلة، وهذا الحال هو الذي كان عليه الصحابة في مبدأ الأمر قبل أن يفتح الله عليهم بالفتوح. المهاجرون أعطاهم الأنصار بعض الزرع وبعض الغراس يأكلون منه ويشربون منه ويستظلون به، فلما فتح الله عليهم خيبر ردوا إليهم ما أخذوا. فخيبر كانت فتح عظيم للمسلمين، أصبح لبعضهم مخرف وأصبح لبعضهم حديقة وأصبح لبعضهم نوع غراس، فردوا ما كانوا قد أخذوه من الأنصار. هذا بعض ما يتعلق بهذا الحديث، والحمد لله رب العالمين.